أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وما أدراك ما ليلة القدر. وصلنا في بحث أمس إلى أن ليلة القدر لم تحدد بليلة واحدة. الروايات الواردة عن الأئمة الطاهرين بعضها يقول ليلة 19، وبعضها 21، وبعضها 23. وهذا مما يوجب البحث في أنه بالنتيجة ليلة القدر عند الله واحدة، فما هي الليلة التي تعد من ليالي القدر؟ الحق أن جميع هذه الليالي هي ليلة قدر، لأن ليلة القدر تتعلق بعالم التكوين، هي من الأمور التكوينية التي يقدر بها الباري عز وجل مقدرات العباد، والأمور التكوينية لا تقع دفعة وإنما تدريجا. سنة الله عز وجل في الأشياء تكوينا قائمة على التدريج في الوجود، لذلك نلاحظ بأن الأشجار تعطي ثمارها تدريجا حتى تنضج وتكتمل، والإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة الطفل إلى الولادة إلى الصباوة إلى مرحلة المراهقة إلى الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة يضوي مراحل حتى يكتمل. المطر هالشكل، النار هالشكل، كل الأشياء التكوينية قائمة على أساس التدريج وعدم الوجود الدفعي، وهذا له فلسفة وله حكمة. لسنا الآن في صدد بيان هذه الحكمة. ليلة القدر باعتبار أنها تتعلق بعالم التكوين لا بد وأن تكون تدريجية وليست دفعية، وعلى هذا الأساس تمر ليلة القدر في ثلاث مراحل: الليلة الأولى الليلة 19، ثم 21، ثم 23. كل هذه الليالي هي ليلة قدر، ولكن المهام فيها تختلف. المهام في ليلة 19 غير المهام في ليلة 21، وفي ليلة 23 غير المهام في 21. اختلاف المهام ليش؟ لأن المقدرات الإلهية تنزل بأمر الله عز وجل إلى الأرض، هذا النزول كنزول القرآن في ليلة القدر، نزول تدريجي. فليلة 19 تنزل المقدرات، في ليلة 21 تعرض وفي ليلة 23 تمضى وتنفذ، تصير حتمية. إذن ليالي القدر ليست ليلة واحدة، كل الليالي ليالي قدر، ولكن باعتبار التدريجية في الوجود ليلة 23 هي تكون ليلة الإمضاء والتنفيذ، لذا صارت هي أهم الليالي. قبل ليلة 23 ماكو إمضاء، أكو إبرام إحكام، وقبل ليلة 21 هو نزول المقدرات. فبناء على هذا إذن كل الليالي مهمة، وأعمال الإنسان في كل هذه الليالي الثلاثة أعمال مهمة ولها مدخلية في تأثير في التأثير على مقدراته. الشاهد على هذا القول بعض الروايات، من الروايات هذه الرواية، رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التقدير في ليلة 19، التقدير يعني نزول المقدرات، والإبرام في ليلة 21، الإبرام يعني الإحكام، والإمضاء في ليلة 23. إذن ليالي القدر تدريجية الحصول، أهم الليالي ليلة الإمضاء، فلذا كثرت فيها الأعمال وصارت من الليالي العظيمة المهمة جدا، اللي أكدت عليها الروايات في لزوم المبالغة في الدعاء والإحياء فيها، لأنها هي الليلة التي إذا أمضى فيها المعصوم المقدرات بعد لا تتبدل لا تتغير. في ليلة 21 قابلة للتغيير، في ليلة 19 قابلة للتغيير، في ليلة 23 منذ غروب الشمس إلى طلوعها إلى قبل الطلوع قابلة للتغيير، إذا طلعت الشمس انتهى الأمر. ليش انتهى الأمر؟ لأن المقدرات عرضت على ولي الزمان وأمضاها، فهذا الذي أمضاه الإمام هو هذا الذي ينفذ. لو أردنا أن نقرب هذه الحقيقة بمثال من المحسوسات، في المحسوس طريقة العقلاء هكذا قائمة. الآن مثلا إذا نفكر بأن بعض الأجهزة الإدارية إذا عندها تعليمات وعندها مقررات، مديرية أو وزارة أو مدرسة أو جامعة، أولا الفكرة التقديرية تدور في أذهان المختصين، يتداولونها ثم يدونونها، يعرضوها على من؟ على المدير الأكبر منهم، يقرها ثم يرفعها إلى المدير الأكبر حتى يمضيها. إذا أمضاها صارت حتم، بعد لا تقبل التغيير، صارت قانون إداري أو تعليم إداري حتمي لا يقبل التبديل والتغيير. في الطرق العقلائية التعامل هكذا، وهو تعامل وجيه، لأن لا بد من طي المراحل الإعدادية للوصول إلى النتائج. في التقديرات الإلهية هم ذات القضية تقال. وارد عندنا في الروايات وجود ليلة قدر رابعة غير الليالي الثلاثة في شهر رمضان، وهي ليلة النصف من شعبان. الروايات تشير إلى أنها من ليالي القدر، وأن فيها أيضا تكتب الأرزاق والآجال والمواليد، ويكتب الحجيج في ليلة 15 من شعبان. إذن كم ليلة قدر صار عندنا؟ 4، 3 في شهر رمضان وواحدة في شهر شعبان، في نصف ليلة النصف من شعبان. هذه الليلة اللي في النصف من شعبان سميت بليلة القدر لأن المقدرات الإلهية تنزل من العلي الأعلى إلى المعنيين بها. لاحظون ايش قد تطوي مراحل من 15 شعبان إلى 19 إلى 21 إلى 23، أكثر من شهر تحول المقدرات الإلهية من الملأ الأعلى، من العلي الأعلى، تعطى إلى الملائكة المعليين بشؤون المقدرات. إيش وقت تسلم؟ تسلم في ليلة 15 من شعبان. ثم الملائكة تتابع ذلك في ليلة 19، ثم في ليلة 21، ثم تعرض على ولي الزمان في ليلة 23 فيمضيها. ومن الأمور التي تستفاد من الروايات الشريفة أن من الأشياء التي بالخصوص يؤثر فيها الدعاء في ليلة 15 من شعبان هو الدعاء للحج. غالبا الذين يتوجهون بالدعاء ويسألون الله التوفيق في الحج للحج في ليلة 15 من شعبان، لو توفرت شروط الدعاء عندهم يضمن الحج لهم في تلك السنة. وإذا تلاحظون حتى في أدعية 15 من شعبان وارد هاي الأدعية في السؤال للحج، أن المؤمن في ليلة 15 من شعبان من ضمن الأدعية الدعاء للحج بالخصوص. وهذا الفات نلفت أنظار المؤمنين إلى هذه القضية، الذين يريدون الحج يعدون أنفسهم للدعاء في ليلة 15 من شعبان حتى يضمنون الحج في ذلك العام. هذا الجمع الذي ذكرته بين ليلة 15 من شعبان وليالي القدر ورد به رواية عن ابن عباس، فبناء على هذا يمكن التوسع في معنى ليلة القدر ليشمل حتى ليلة النصف من شعبان، ولا تنافي بين الأمر بين هذه الأمور لما ذكرناه من أن الأمور التكوينية تحتاج إلى تدريج. يستفاد من الروايات أيضا، وهذه رحمة إلهية أخرى بالعباد، أن يوم القدر كليلة القدر في الفضل. الفضل العظيم المجعول لليالي القدر نفس هذا الفضل مجعول ليوم القدر أيضا. فليلة 21 الليلة والنهار فضل القدر فيها موجود، ليلة 21 كذلك، ليلة 19 هالشكل، وليلة 15 من شعبان هالشكل. اليوم والليل بفضل واحد له نفس الفضل. في رواية داود بن فرقد قال سألته الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، قال سألته عن معنى هذه الآية أو الآيتين، قال عليه السلام نزل فيها ما يكون من السنة إلى السنة، يعني من ليلة قدر إلى ليلة قدر العام القادم، من موت أو مولود. قلت له إلى من؟ هذا النزول إلى من؟ لأن النزول يحتاج إلى من ينزل إليه، إلى من يكون النزول؟ فقال إلى من عسى أن يكون. يعني الإمام ما أراد أن يقول لي، إلى من عسى أن يكون، لأن داود بن فرقد من الفضلاء مما يلتفت بالإشارة يعرف أن المقصود شنو. إن الناس، شوفوا هذا التوضيح المهم للإمام صلوات الله عليه بينه، إن الناس في تلك الليلة يعني ليلة القدر في صلاة ودعاء ومسألة، يعني مشغولون بالعبادات، وصاحب هذا الأمر في شغل تتنزل الملائكة عليه بأمور السنة. الناس في دعاء وصلاة ومسألة، وولي الزمان مشغول بمقدراته، الملائكة تنزل عليه. وشنو هي المدة؟ من غروب الشمس إلى طلوعها. إذن ليلة القدر مو إلى طلوع الفجر، تستمر إلى طلوع الشمس. واليوم من أين يبدأ؟ من طلوع الفجر يبدأ، مو من طلوع الشمس. النهار يبدأ من طلوع الشمس، أما اليوم من أين يبدأ؟ من طلوع الفجر. من غروب الشمس إلى طلوعها من كل أمر سلام، هي إلى أن يطلع الفجر، هي هكذا تستمر إلى أن يطلع الفجر. فبناء على هذا إذن التوسعة في ليالي القدر لا يعني الغموض والإبهام فيها، لا، كل هذه الليالي ليالي قدر وكلها مؤثرة، ولكن تدريجية أكو في نزول المقدرات. فلذا الإنسان أي ليلة من هذه الليالي يستثمر يحصل ما يريد. هذا بعض المتبقي كان من بحث أمس في معنى ليلة القدر. المبحث الثاني في لطائف الآية، اللطيفة الأولى، الآية المباركة قالت وما أدراك ما ليلة القدر. في مقابل الإدراك أكو علم وأكو دراية. الآية ما قالت وما أعلمك بليلة القدر، ما قالت وما تدري مثلا ما ليلة القدر، قالت وما أدراك. شنو النكتة المهمة هنا في هذا التعبير؟ لعل السر في هذا التعبير اللي الآية ما استخدمت مفردة العلم ولا مفردة الدراية، وإنما مفردة الإدراك، مع أن الكل هو علم ولكن استخدمت الإدراك لأنها في مقام المدح مو في مقام الذنب. الإنسان إذا يجهل الأمر لا يعلم به، عدم العلم مذموم، الجاهل والجهل مذموم، الدراية وعدم الدراية، الدراية ممدوحة، عدم الدراية مذمومة. الدراية هي العلم بالتفاصيل عن حس، لذلك يقال مثلا للصائغ يدري كيف يعمل، ويقال له يعلم، بس لا يقال له يدرك. المهندس في مجاله، الطبيب في مجاله، النجار في مجاله، البناء في مجاله، دراية. الدراية علم بتفاصيل الأشياء، العلم أوسع من ذلك، العلم أوسع. أما الإدراك فالإدراك لا يكون مناسب إلا إذا كان الإنسان حينما لا يدرك الشيء لأنه لا يملك القدرة على معرفته، لا يملك القابلية على معرفته، فيقال لا يدرك. إذا الإنسان الآن لا يدرك الهواء اللي موجود في الجو، ما يشوفه، ما يبصر، هل هذا ذنب؟ ليس بذنب. لا يدرك الجاذبية الموجودة، هذا ليس بذنب. أما إذا لا يعلم بها شنو؟ عدم العلم ذنب، أما عدم الإدراك ليس بذنب، بل ربما في موارد يستحق المدح لفقدانه القابلية على إدراك الشيء. ليلة القدر تتعلق بعالم الغيب، هي من عالم الغيب وليست من عالم المادة. سائر الناس لا يملكون وسيلة ارتباط بعالم الغيب، سائر الناس يدركون الأشياء بحواسهم. فإذا الشخص لا يعلم بليلة القدر هذا مذموم. إذا لا يدري بليلة القدر أي ليلة هي وفي أي شهر هو هي هذا ذم. أما إذا لا يدرك عظمة ليلة القدر هل هذا ذم؟ لا، لأن هو بالأصل ليلة القدر بعيد عن قدرته وقابليته. فلذلك الآية المباركة قالت وما أدراك، ومو وما أعلمك، ولا وما تدري، أو ولا تدري ما ليلة القدر. ففي هذه النكتة البلاغية القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن ليلة القدر الإنسان شقد ما يريد يكون عنده قابلية وعنده عبقرية ما يقدر يوصل إلى عظمتها، وما يقدر يعرف حقائقها وخفاياها وأسرارها. بخلاف العلم، العلم يمكن للإنسان أن يحصل العلم بالأمور الغيبية ويحصل العلم بالأمور غير الغيبية المادية. لذا الباري عز وجل يأمر الإنسان بالعلم بالأمور الغيبية، كما في قوله عز وجل اعلم أنه لا إله إلا الله، يأمره بالعلم بس لا يأمره بالإدراك. ليش؟ لأن العلم أوسع من الإدراك. العلم يتعلق بالغيبيات ويتعلق بالماديات، أما الإدراك إذا كان الإنسان فاقد القدرة على معرفة الشيء هذا لا يعد ذنباً له ولا يؤمر بتحصيله وبدركه. هذه اللطيفة الأولى. اللطيفة الثانية، قد يقال الآية المباركة قالت وما أدراك ما ليلة القدر، شرف ليلة القدر من شنو؟ مقام عظمة ليلة القدر بشنو؟ بنزول القرآن. ليلة القدر عظمت لنزول القرآن فيها. قد يقال هنا أكو إشكال عقلي، محذور عقلي، وهو أن الليلة ليلة القدر شرفت بنزول القرآن، ولكن الباري عز وجل يقول وما أدراك ما ليلة القدر، المفروض شو يقول؟ وما أدراك ما أنزلنا في ليلة القدر. المفروض الحث في الإدراك وفي المعرفة لمن يكون؟ يكون للقرآن، لأن هو شرف ليلة القدر. لكن الباري عز وجل عظم الليلة وقال لا ما أدراك ما ليلة القدر، وهي الظرف لنزول القرآن، وما دعا إلى وما عظم القرآن بنزوله في هذه الليلة. هذا من باب ترجيح الفرع على الأصل، فالعقل يحكم بقبح هذه القضية. قد يقول قائل بهذا الكلام، لكن الحق أن هذا القول ليس بصحيح. ليش؟ لأن هذا القول يفترض بأن عظمة ليلة القدر ناشئة من القرآن خاصة، وليس كذلك. ليلة القدر عظمها الله عز وجل منذ أن خلق الدنيا، وكانت ليلة عظيمة مع جميع الأنبياء والأولياء والأوصياء، وإنما أنزل القرآن في هذه الليلة لعظمة هذه الليلة، فهي من جهة زادت من عظمة القرآن بنزوله فيها، والقرآن زاد من عظمتها بنزوله فيها. شنو الدليل على هذا القول؟ هذه الرواية عن الإمام الجواد صلوات الله عليه، الرواية في الكافي. يقول الإمام الجواد عليه السلام، لاحظوا لأن هذه فيها حقائق مهمة قليلا ما يمرون عليها الناس ويطلعون عليها، لكن هي حقيقة كاشفة لأسرار هذه الرواية. يقول الإمام: لقد خلق الله جل ذكره ليلة القدر. لاحظوا خلقه ليلة القدر أول ما خلق الدنيا. إذا أول ما خلق الدنيا خلق ليلة القدر، من السابق في الخلق، الدنيا أم ليلة القدر؟ ليلة القدر هي السابقة. ولقد خلق فيها أول نبي يكون. يعني آدم إيش وقت انخلق؟ في ليلة القدر انخلق آدم. خلق الله فيها أول نبي يكون. هذا إذا لاحظنا فيها جهة الدنيا. أما إذا لاحظنا جهة الملكوت، أول نبي خلق فيها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خلق فيها أول نبي يكون وأول وصي يكون. ولقد قضى الله أن يكون في كل سنة، في كل سنة ليلة يهبط فيها بتفسير الأمور إلى مثلها، تنزل المقدرات وتنزل التفاصيل من السنة المقبلة. زين، من جحد ذلك، هذا اللي فرد ليلة أشرت إلى هذا المعنى، أن الإيمان والاعتقاد بليلة القدر من الواجبات، ولا يجوز للإنسان أن ينكر هذه الحقيقة. لاحظوا الإمام الجواد هنا ماذا يقول: من جحد ذلك فقد رد على الله عز وجل علمه، يعني أنكر على الله ما قدر. ليش؟ لأنه لا يقوم الأنبياء والرسول والرسل عفوا والمحدثون، يعني الأئمة والأوصياء، إلا أن تكون عليهم حجة بما يأتيهم في تلك الليلة. لازم تقوم حجة. هاي الحجة مع شنو تقوم؟ مع الحجة التي يأتيهم بها جبرائيل. فجبرائيل يأتيهم بحب حجة وتقوم لهم حجة. قال الراوي: قلت والمحدثون أيضا يأتيهم جبرائيل أو غيره من الملائكة؟ لأن الآية تقول تنزل الملائكة والروح، في القرآن جبرائيل يأتي على رسول الله، الأئمة هم يأتيهم جبرائيل؟ الراوي ذكي جدا في هذا السؤال، قال أما الأنبياء والرسل فلا شك ولا بد لمن سواهم من أول يوم خلقت فيه الأرض إلى آخر فناء الدنيا. شنو؟ أن تكون على أهل الأرض حجة، الحجة قبل الخليقة ومع الخليقة وبعد الخليقة. وشلون تقوم الحجة؟ فينزل في تلك الليلة إلى من أحب من عباده، تنزل الملائكة، يأتي جبرائيل إلى الرسل إلى الأنبياء، من أحب من عباده. وأيم الله، وأيم الله هذه كلمة قسم، لقد نزل الروح والملائكة بالأمر في ليلة القدر على آدم. إذن نزول الملائكة والروح مو مختص برسول الله صلى الله عليه وآله، يشمل منه آدم. إذا كان في أولياء الله وحجج الله، من هو أعظم من آدم في مقامه ورتبته؟ تنزل عليه الملائكة والروح أم لا؟ إذا فضل يثبت للأدنى لا يثبت للأعلى؟ فأمير المؤمنين صلوات الله عليه أفضل من آدم، أعلى مقاما من آدم. إذا الملائكة والروح ينزلون على آدم وينزلون على أمير المؤمنين، لقد نزل الروح والملائكة بالأمر في ليلة القدر على آدم. وأيم الله ما مات آدم إلا وله وصي. لأن النبوة شلون تكتمل؟ تكتمل بالوصية. فلكل نبي أكو وصي أو أوصياء، وكل من بعد آدم من الأنبياء قد أتاه الأمر فيها ووضع لوصيه من بعده. يعني هذا الأمر أيضا مجعول لوصيه، لوصي النبي. ظاهر هذه الرواية في مقام تقية، أكثر من هذا الإمام ما بيّن، بس بالإشارة لازم الإنسان ينتبه. إذا كل نبي تنزل عليه الملائكة والروح وينزلان أيضا على وصيه، هو ينزلان على رسول الله فينزلان على وصيه، لازم الإنسان يدرك هذه القضية. زين، الرواية دالة أن لليلة القدر خصائص ثلاثة مهمة، هذه الرواية تدلل على هذا المعنى. الأولى أنها سابقة على وجود الدنيا بالأسبقية الزمانية، لأن الإمام يقول أول ما خلق الدنيا خلق ليلة، وأول نبي يكون هو آدم في الدنيا خلق في ليلة القدر، وأول نبي يكون في العالم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أيضا. فبناء على أن المراد بالدنيا تمام العالم، ليلة القدر هذه تحمل على الأمر الاعتباري، يعني الظرف الذي قدر فيها الخالق عز وجل خلق الدنيا. وأول ما خلق أول المخلوقات هو رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام، يصير هذا المعنى هكذا. وأما إذا كانت في الدنيا فوضوح التأخر الوجودي لها عن وجود رسول الله وأمير المؤمنين يصير واضح، لأن الدنيا متأخرة وجودا. الخصيصة الثانية أن ليلة القدر ملازمة لوجود الأنبياء والأوصياء، لا تنفك وإلى يوم القيامة. ليلة القدر لا ترتفع، مستمرة في كل عام. الثالثة أن الليلة التي تبدأ بها السنة هي ليلة القدر. الله عز وجل تكوينا يبدأ السنة بليلة القدر، وأعمال العباد تبدأ في ليلة القدر، لأن الناس طول السنة يعملون لأمورهم لشؤونهم، في ليلة القدر يبيضون الصفحات، يبدأون شنو؟ سنة جديدة. إذن السنة من أي وقت ينبغي أن تبدأ؟ من ليلة القدر لازم تبدأ. ولو التفت المسلمون إلى هذه الحقيقة جعلوا مبدأ السنة شو وقت؟ ليلة القدر. ليلة القدر لازم يصير واحد واحد من كل سنة، لأن الله عز وجل يبدأ مقدرات العالم بليلة القدر، وكل إنسان مقدراته تبدأ وصفحته تبدأ شو وقت؟ من ليلة القدر. فيمكن بناء على هذا أن تكون ليلة القدر هي مبدأ السنة الهجرية القمرية. لا يقول قائل شلون تكون ليلة القدر هي مبدأ السنة القمرية والمسلمون فيها مختلفون؟ شو هي من ليالي القدر؟ أكو اختلاف؟ هذا الكلام منقوض ومحلول. منقوض بالسنة الهجرية، في السنة الهجرية هم أكو اختلاف شلون لها تقبلوا السنة الهجرية، ومحلول بإمكان الاتفاق بين المعنيين على أن ليلة القدر ليلة 23. 23 مثلا كل المسلمين يتفقون عليها أنها من ليالي القدر، ماكو اختلاف. الاختلاف أكو وين؟ في التعيين. يمكن الاتفاق على إحدى الليالي وتجعل هي مبدأ السنة تكوينا هكذا. ولهذا البدء آثار كثيرة على نفوس الناس، على قلوب الناس، على أرزاقهم، على آجالهم، أن الإنسان إذا يدري تبدأ صفحة عمره في ليلة القدر والمقدرات التي يقدرها الباري له وضعه يكون أحسن. هاي الرواية يستفاد منها هذا المعنى. الجواب الآخر، القرآن الكريم معروف لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن قبل نزوله على عالم الدنيا وظهوره في عالم الدنيا نزل على قلبه الشريف، نزل به الروح الأمين على قلبك، والناس يعرفون القرآن وآثار القرآن وبركات القرآن، لكن الشيء الذي لا يعرفه الناس ليلة القدر. فلذا الباري عز وجل إذا أراد أن يشير إلى عظمة القرآن في ليلة القدر ويقول وما أدراك ما نزل في ليلة القدر، هذا قد يكون من بعض الجهات من توضيح الواضح. لابد وأن يشير القرآن إلى الشيء الذي يجهله الناس، وما يجهله هو ليلة القدر، ما يجهلونه هو ليلة القدر. فلذا لا قبح عقلي في أن الآية المباركة تقول وما أدراك ما ليلة القدر، وما أدراك ما القرآن، أو وما أنزل في ليلة القدر. زين، مضافا إلى هذا، في ليلة القدر أكو خصائص ومزايا حتى المعصوم يحتاج إليها من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن في ليلة القدر مهام نبوية ومهام تدبيرية، المعني بها مو عموم الناس، المعني بها المعصوم. فلذا يقول له: وما أدراك ما ليلة القدر، لأن يراد توجيه مهام إلهية ربانية للمعصوم لتدبير أمور الخلائق. الوجه الثاني أن في ليلة القدر علم المعصوم بربه يزداد، علم المعصوم في كل سنة في ليلة القدر بالخصوص علمه بربه يزداد ويتكامل أكثر. علمه بالقياس إلى ما سوى الله كامل في غاية الكمال، لكن علمه بالله عز وجل دائما في زيادة، دائما في تكامل. شوكت يتكامل في ليلة القدر يتكامل. وهذه مهمة عظيمة، مو فقط تشريفية، مهمة تعليمية عظيمة. لذا يقول له: وما أدراك ما ليلة القدر، لأن يعني فيها أثر بالغ جدا على المعصوم وعلى علمه بربه عز وجل. الوجه الثالث أنها الليلة التي تظهر آثارها على مصير الخلائق، والذي يقرر هذا المصير هو المعصوم. وهذه مهمة ربانية كبيرة جدا وعظيمة جدا، لذا يحتاج إلى إلفات. هذا المقام يحتاج إلى إلفات، فيقول: وما أدراك ما ليلة القدر. اللطيفة الأخيرة الآية المباركة تقر بأن ليلة القدر من الليالي العظيمة جدا. أشرف ما في ليلة القدر شنو؟ نزول القرآن، هذا واحد، لكن نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله، بعده شنو؟ أشرف ما نزل في ليلة القدر ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. بعد، ومن أشرف ما نزل فيها بيان مقام فاطمة سلام الله عليها. على حسب التفاصيل اللي سابقا ذكرناها. إذن في ليلة القدر يتحد القرآنان: القرآن المكتوب، القرآن الكتبي، والقرآن العيني. وهذا هو مفات حديث النبي: لا يفترقان، القرآن والعترة لا يفترقان حتى يردا علي الحوض. هما في أصل الوجود نور واحد قبل عالم الدنيا. في عالم الدنيا نزل في ليلة واحدة كلا المقامين، وفي الدنيا أحدهما مع الآخر لن يفترقا كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة هكذا. وهذا أيضا أحد معاني قول النبي: علي مع القرآن والقرآن مع علي. في التكوين علي مع القرآن والقرآن مع علي، وفي النزول هكذا، وفي الدنيا هكذا، وفي الحشر هكذا. القرآن الصامت والقرآن الناطق وجهان لحقيقة واحدة، لنور واحد. هذه هم الآية المباركة تقول: وما أدراك، لعظمة النازل فيه خلاصة عالم الوجود القرآن والمعصوم، وكلاهما في ليلة واحدة نزلا. هذا هم بعض ما يتعلق باللطائف. يبقى التعاليم غدا إن شاء الله نتعرض إليها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.